الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار
له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج العالم الآخر، والليلة هي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين الأعمال. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقولها لصاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، أرحب بك يا شيخ الكريم في الحلقة الختامية من العالم الآخر.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ الكريم. أعزائي المشاهدين، كما أخبرناكم بالأمس أن حلقة الليلة ستكون فقط إجابات على أسئلتكم التي وردتنا عبر شريط الرسائل القصيرة أو عبر البريد الإلكتروني ومن خلال الهاتف خلال الحلقة، فتفاعلوا معنا والشيخ إن شاء الله سيجيب على كل الأسئلة التي ستأتي في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. شيخ الكريم، بين يدي العديد والعشرات من الأسئلة التي وردت لفضيلتكم، بعضها في إطار العالم الآخر وبعضها الآخر يخرج عن هذا الإطار، سنجتهد أن نكون في إطار العالم الآخر. يعني ربما أول سؤال في إشكالية شوية، في بعض الشبه عند صاحبة السؤال، تقول أنها تدرس في كلية الآداب قسم الفلسفة وعندها مشكلة تريد الاهتمام والرد على هذا السؤال عن طريق الشيخ الزغبي. تقول أنها تتخبط في الحياة وليس لها خلفية دينية قوية، ومع دراستها للفلسفة أصبحت بعيدة كل البعد عن الله عز وجل، وأصبحت كل الحقائق مشوشة بالنسبة لها، وأصبحت كما تقول لا أعرف الحق من الباطل، وذلك لأن دراستي بعيدة كل البعد عن ديننا. إنها تدرس الحضارة الغربية باستفاضة ولا تجد من يرشدها في دينها، كما أنها تدرس الإسلام من وجهة نظر العلمانيين والفلاسفة، فتريد من فضلتك المساعدة لإذابة هذا الجليد الذي يغلف قلبها.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فبما أنها طالبة فهي مثقفة، وأرجو من الأخت ومن مثيلاتها ومن أمثالها أيضا من الذكور أن يتنبهوا لما أقوله، لأن السؤال من شقين، أبدأ بالشق الأول. بالنسبة للحضارة الغربية هذه، الحضارة كما ذكر العلماء سواء من المسلمين أم من غير المسلمين أنها تقوم على شقين، وإلا كانت عرجاء. الشق الأول هو الأخلاق، يعني لذلك عندنا يقولون عنه الشق الروحي الأخلاقي، والثاني هو التقدم في العلم التجريبي، بمعنى أن الحضارة تعتمد على أمرين، أوصل بالبسيط خالص، لها كده قدمين تقف عليهم. القدم الأولاني بعد تقدم في العلوم التجريبية الحديثة، يعني في الكونيات وفي الطب وفي الكيمياء وفي كيت، يعني فعلا لما نقول هذه الدولة ازدهرت وبلغت، يبقى هنا حققت جزء من جزئين. الجزء الثاني وهو المهم جدا، جانب الأخلاق المستمد من الروح نفسها، وهذا ما يفتقده الغرب. الغرب بنوا حضارتهم على شق واحد، لذا فإن حضارتهم عرجاء، بمعنى أنهم قاموا على حضارة العلم التجريبي، بمعنى التقدم التجريبي في العلوم الحديثة. إنما الشق الثاني اللي هو الأخلاقي المنبثق من الدين بمعنى أصح، هذا مش موجود عندهم بالكلية، ولذلك يكثر الانتحار هناك. التفكك الأسري موجود بكثرة، عدم المبالاة بالخالق جل وعلا، عدم الاهتمام بالدين على الإطلاق، يعني ودينا أقصد بالدين الحق اللي هو ديننا، عدم الاهتمام إلا بمتع الحياة الدنيا وبملذاتها وبشهواتها، ولذلك نرى حتى في أمريكا مثلا دولة متقدمة لأعلى درجة بالنسبة لنظرنا احنا في العلوم التجريبية، ولكن انظر إلى شعبها يعيش بؤسا ما بعده بؤس، الانحلال الأسري، التفكك الأسري، التشريد الأسري، الولد مع احترامي إذا بلغ مبلغا يعني حتى درجة البلوغ فعل أفعال يندى لها الجبين ولا يستطيع الوالد أن يتحدث معه على الإطلاق، وإلا فإن القانون على رأسه كالسيف. البنت كذلك، وتأتي بصديق لها وتنتهك الأعراض وتكشف الأسطار وتهتك الأسطار إلى آخر هذه الأمور، ولا حائل على الإطلاق. بل إن الأكثر من ذلك في هذا الجانب أيضا، ترى مثلا الغرب على مدار التاريخ يعتدي على الدول الفقيرة وعلى الدول البسيطة سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية. إحنا درسنا التاريخ اعتداءات، ويقسموا الدول الفقيرة عشان يسلبوها مواردها ويأخذوا بيضاتها ويأخذوا ما فيها من خيرات. وده جانب عدائي. ليه؟ لأن ما فيش الجانب الأخلاقي متوفر على الإطلاق اللي يصدهم عن ذلك، ويعلم أنه إنسان وده إنسان ولا يجوز الاعتداء على الإنسان على الإطلاق.
طيب، نصيحة بقى للأخت التي تدرس هذه الحضارة وتقول أن قلبها صار مغلفا بالجليد.
باقي الشق الثاني.
أيوه.
الشق الثاني يا باشمهندس اللي هو ان اللي بتدرسه هذا بعيد عن دين الاسلام بالكلية، او ان شرح فيه الدين الاسلامي فبنظر غير المسلمين. وطبعا النظرة غير منصفة على الاطلاق، بل هيكون فيها تجني ويكون فيها افتراء. ليه؟ لانهم ما درسوا الدين الاسلامي على حقيقته على الاطلاق، ما درسوا القرآن على حقيقته على الاطلاق، بل هو عدو وحكم في نفس الوقت. ماذا تتخيل من العدو اذا كان حكما؟ ولذلك فان الباطل ما أسس عليه يكون باطلا، والفرع يأخذ حكم الأصل في المسألة. ولذلك أقول للأخت، يا أختاه، الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل أنك خلقت للعبادة، وربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعبادة لا تقوم إلا على علم ولا تقوم بجهل على الإطلاق. يعني يجي واحد يقول للوقتي أنا بصلي الظهر هو 4 ركعات، طب أنا أصليه 9 أهو من عندي ولله جل وعلا، هل تقبل؟ لا تقبل على الإطلاق. واحد درويش يقول لي أنا صليت الظهر مثلا 3 ركعات، هل تقبل؟ لا تقبل على الإطلاق، ولا اعتبار بالنية. هنا يجي بقى البسطاء والكذابين يقول لك لا، ده في واحد زمان كان عايز يمشي ويقول واحد علمنا الصلاة، لأنه بصلي أي حاجة كده ومش للإبلة، ويقول باسم السمك وما نش عارف إيه. فلما جه الرجل ده مشى في البحر، نزل البحر قام ماشي على المي ونسى علمه إيه، يقول يا شيخ علمني الفتحة كان فيها إيه وصلى إزاي. قال يا عمي خليك على ما أنت عليه. لا، دعوة إلى الجهل، دعوة إلى الشرك، دعوة إلى التملق من دين الله جل وعلا. كذب، ما حدثت على الإطلاق، ما لها مرجع ديني على الإطلاق، ما هي رواية موثقة على الإطلاق، بل هي من يعني من اختلاق أعداء الدين. ولذلك أنا بقول للأخت حولي الله يبارك فيك، أولا اركعي واسجدي لله جل وعلا، حافظي على العبادات فإنها توطن على الطاعة بإذن الله جل وعلا، اقرأي كتاب الله وتدبريه أفلا يتدبرون القرآن. الأمر الثاني حصل العلم الشرعي، ما بقولكش تفصيلا، إجمالا عشان عندك حصانة ضد هذه الفيروسات والميكروبات التي تأتينا من قبل هؤلاء.
نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم، ولكن مع اتصال من الجزائر، ولا أحب أن نطيل على أخونا الذين يتصلون من الدول الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخفضي صوت التلفاز من فضلك.
شيخ الكريم، لنا مشكلة مع ال... نعم؟
اخفضي صوت التلفاز، اسمعينا فقط عبر الهاتف.
ألو ألو.
تفضلي.
شيخ، يعني أنا مشكلة أختي تعاني من مشكلة من جراء الصحة تناولته منذ 22 سنة، وهي الآن تعاني من جن سكنها من ذلك الوقت لليوم الحاضر، وتبعنا كل السبل وكل الطرق، وهي تلقي لحد الآن ولكن يفتح الأمر علينا.
حاضر، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا. هي تقول منذ 22 سنة وأختها مبتلى بسحر، وما زال الجن معها منذ هذه الفترة كلها. تقول حاولت ترقي نفسها كثيرا، ولكن للأسف النتيجة غير إيجابية، فماذا تفعل؟
للتأصيل وبإجاز غير مخل، السحر ثابت بالكتاب والصحيح السنة وبإجماع سلف الأمة. بالكتاب وقال موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله إلى آخر الآيات. نعم. لأنها كثيرة.
ننصحها بماذا؟
والسحر ثابت في الحديث الوارد في الصحيحين من طريق أم المؤمنين عائشة. فأنا أولا أنصح الأخت بتلاوة كتاب الله جل وعلا. يعني مش حتى بآيات بعينها، ولكن يعني أفضل أن يعني أن تقرأ كثيرا سورة البقرة. لا أقول آية الكرسي فقط، ولكن أن تكثر من قراءة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين. ثانيا عليها أن تحافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء. ثالثا ان هي تجيب الحلقة الأخيرة اللي احنا كنا ذكرناها بإذن الله جل وعلا في كيفية القضاء على السحر وإبطاله, وتطبق أكثر من طريقة بإذن الله جل وعلا على أساس يعني تكون فيه قوة يعني لإزالة هذا الأمر.
هو طبعا حضرتك ذكرت طرق علاج السحر كثيرة أكثر من طريقة كثيرة في حلقات العالم الآخر,
وبالذات في الحلقة الأخيرة
من الجزء الخاص
أنا كنت ذكرت أربع طرق قلت هي قوية جدا للغاية هي تطبق يعني هذه الطرق.
الحلقات موجودة على موقع قناة الحكمة الإلكتروني على الإنترنت يمكن تحملها, وكذلك موجودة على منتدى فرسان السنة. شيخنا الكريم بعض الإخوة بعض الإخوة قاموا بنسخ حلقات العالم الآخر والآن يبيعونها, ونحن كنا قد ذكرنا أن القناة تقول أن هذه حقوق للقناة وسنتولى طباعتها بعد العيد ونسخها وتوزيعها على مستوى العالم العربي. ما قولك ونصيحتك لإخواننا الذين يتجرون لهذا الأمر؟
أنا أنصح إخواني لأني علمت ذلك في عدة محافظات وفي دول أخرى, لكن يعني أنصح الإخوة الطيبين الملتزمين جزاهم الله خيرا أن هذا حق ولا يجوز على الإطلاق ما دام قد ذكر صاحب الحق أن الحق له, وهذا يعد اعتداء. ثانيا أن هذا يعني مش عايز أنطق لفظ الثاني, عده أهل العلم مثابة السرقة, لأنه كما يسرق العلم يسرق المال وتسرق الأمتع إلى غير هذه الأمور, فعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يكف حتى تتمكن القناة من خدمة المسلمين في هذا الشأن إن شاء الله.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. من أسئلة شريط الرسائل القصيرة عبر الأيام الماضية يعني يقولون شيخ محمد سؤال هنا, متى يشفع الطفل الرضيع لوالديه, بعد أم قبل الحساب؟
طيب هو السؤال عشان يكون صحيح يعني متى يشفع السقط لوالديه, قبل الحساب أم بعد الحساب؟ هو حينما ذكرنا الحديث الصحيح الذي صحه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في هذا السقط الذي يجر أمه بسرورها إلى الجنة, قلنا لأن السرور هذا أو السرار لم يقطع بعد ولذلك هو يجرها إلى الجنة, قال أهل العلم أقبل الحساب أم بعد الحساب؟ الراجح أنه قبل الحساب, وإلا لو كان بعد الحساب لكان علم الأم أو كان أمر الأم معلوما هي إلى جنة أم إلى نار, ولكن لأن الأمر شفاعة فإنه قد تشفع فيها وكان سببا في دخولها الجنة.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. سؤال آخر من شريط الرسائل, هل النساء سترى الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ يعني النص
نعم.
كده
نعم هذا وارد وثابت.
نعم طيب هل يوجد من يحرم من رؤية الله في الجنة وهو من أهل الجنة, أم أن جميع أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل؟
الثابت أن الذين يحرمون من رؤية وجه الله جل وعلا هم الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى هذه تجل على الحجب لكن بالنسبة لأهل الكفر. أما أهل التوحيد حتى من دخل منهم النار وعذب لأنه استحق العذاب ثم دخل الجنة, أقول إن كل من كان في جنة الله جل وعلا سيرون وجه الله جل وعلا
بإذن الله.
آي نعم يعني وجوه يومئذ ناظرة
إلى ربي.
والناظرة هذه قال أهل العلم إنما هي لأهل الجنان ولأهل الدرجات
مهما اختلف الدرجاتين في الجنة
مهما اختلف الدرجات وحشهم أن يكون فيهم دني إلى ربها ناظرة.
نعم طب شيخنا كان وردنا سؤال عبر الاتصال الهاتف في أمس من أخت كريمة قالت عندما تتذكر الموت تكرهه وتريد نصيحة حول هذه الإشكالية.
هو يعني أنا لا أنكر أن الفطرة البشرية وأن الإنسان خاصة إذا لم يكن من الربانيين من المتقين يكره الموت, ولذلك ورد في الحديث الصحيح يكره الموت وأنا أكره مساءته, الحديث القدسي يكره الموت وأنا أكره مساءته الحديث الصحيح, ولذلك الكراهية هنا ليس معناها كراهية لقاء الله جل وعلا ولكن الكراهية متمثلة في الخوف من هذه اللحظات من السكرات ومما يعني سيراه الله أعلم, هل يعني يهنئ نفسه بالزفاف إلى الجنة أم والعياذ بالله يعزيها بالاتجاه إلى النار, ما يدري وما يستطيع أحد أن يقطع بذلك على الإطلاق. ثالثا فيما بعد ذلك بالنسبة للجلوس بين منكر ونكير إلى آخر هذه الكرب والأهوال والشدة والأنكال ولذلك يكره المرء ليس على الإطلاق لقاء الله ولكنه يكره الموت لهذه المسائل التجريد من الثياب مفارقة الأحباب إلى غير هذه الأمور, ولذلك أقول هي فطرة بشرية ولا تأثم عليها على الإطلاق لكن إن قوي إيمانها واشتد أزرها في الطاعة بإذن الله جل وعلا فإنها ستكون كمعاذ بن جبل الذي أحب الموت ورحب به رغم أن الموت اقتحم عليه ولم يبلغ 33 من عمره.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. معنا اتصال هاتفي بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم فضيلة الشيخ محمد؟
الشيخ يسمعك تفضلي.
أستحلفك بالله يا شيخ انك ترد علي.
حاضر.
حاضر. انا كنت قاعده مع جوزي مره وبعدين لقيت حيه كبيره بيني وبينه. حيه كبيره جدا.
نعم
حيه.
حيه كبيره جدا مسقوفه بيني وبينه. ايوه
اي نعم.
والوضع دوت كان يعني كان كنت بتكلم انا وجوزي عادي في كلام وبعدين يعني عينيا غفلت بس كده يعني انا لا نايمه ولا صاحيه.
اي نعم.
ولقيتها وزعلت حضرتك من الكلام دوت كان على السرير.
نعم نعم.
وانا متجوزه من بقالي 11 سنه.
نعم.
ولغايه اللحظه دي لما استطيع ان ادي حق زوجي عليا. لا الحق الشرعي فيهم.
من 11 سنة؟
تأثير مني والله ولكن هذا ما أخذ من هي في الموضوع.
طيب أنا هسألك أنا سؤال قبل ما نغرق بعد إذن البشمهندس.
تفضل.
السؤال هذا الله يبارك فيك هذه الحية السوداء كانت بينك وبين الزوج مش كده؟ طيب ما كانتش ملتفة على الزوج ولا شيء على الإطلاق؟
لا ده كانت بيني وبينه وهي ملفوفة.
وهي اللي ملفوفة.
وهي الملفوف. طيب هذا السؤال الأول.
ورأسها فوق.
طيب السؤال الثاني اختفت بعد قيامك يعني بعد حركتك ولا ما اختفتش؟
لا انا يعني اول ما لقيتها
اول ما اتحركتي
اتحركت كده
اختفت.
اختفت
تمام. طيب ايه اللي ترتب على ذلك بالنسبه لزوجك منك انت يعني؟
انا قلت له قال لي ما هي ما تاخديش في بالك.
نعم.
انا هي المشكله ان انا ما بقدرش ادي حق الشرع بتاعه والله 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 مش تاثر مني ولكن عدم رغبه نهائيا في الموضوع وذهبت لكتير اطباء كتير.
طيب حاضر
ويقالولي.
فهم الامر فهم
اي حاجة.
طيب انا اسألك انا سؤال معي.
ايوه
اما ما بتزعلي جدا او يحصل لك موقف يعني شديد عليك ايه اللي بيحصل لك
ايديا
في الحين
يعني تشنجات وشفت شلل
خلاص وصلت ان شاء الله. حاضر.
انا ذهبت للدكتور وقال لي ده نقص كالسيوم.
لا حاضر.
طيب شكرا جزيلا اختي الكريمة. تفضل يا شيخ.
اولا بعض الناس يرون مثل هذه الامور وتكون وهما ولا يبنى عليه حكم شرعي على الاطلاق. ثانيا بنقول ان الانسان يذهب الى طبيب عل عقله ان يكون به خلل، ما دام العقل سليما يبقى نيجي للمرحله الثالثه.
نعم.
واللي حكت عنه الاخت كانت في اعتقد من 13 سنه في مدينه المطريه هنا في القاهره، كان برضو يعني اخ وزوجته في دوله في اعاره، ولما جوم كان يظهر بينهم ثعبان بهذه الشكل. طبعا انا ماليه في هذا الامر ولكن هي ماده علميه. فانا قلت لهم يعني فعلوا كذا ويبقى الاخت كذا، خاصه ما يظهر الا في وقت الانسجام بين الطرفين والمحبه والموده الى اخره، وكان يعني يعمل نفس الافعال اللي بتذكرها الاخت. اتضح ان هذا عاشق كما ذكرنا من قبل، هذا عاشق، ودائما العاشق هذا اذا اقتحم البيوت يتمثل بحيه سوداء.
نعوذ بالله.
معايا ازاي؟
نعم.
ليه؟ عشان يرعب، مش بس على اساس يفضل مخوفها ان هي لو فكرت في اي شيء، لا هو اقوى والعياذ بالله 40 متمثل بشيء بشع او قذر. الامر الثاني انه بيكون تقمص البدن، بياخذ في البدن، يجيب مغص، يجيب كده، خاصه اثناء الجماع يخليها اكره لحظات حياتها. ليه بقى؟ لانه يغار عليها جدا من الزوج. فيبقى احيانا يشد الامعاء، يشد الكلى، يضرب في كذا على اساس كما ذكر العلماء في المساله. مش كده وبس، اللي يكشف امره ان هي في وقت الزعل الشديد، بص لي ان جالها ما يشبه التشنج وبعض اعضاء جسمها تقف، يبقى هذا هو الشيء الموجود بداخلها. واذا كان بقول للاخت عليها بالاذكار، ثانيا عليها باقوى طريقه انا ذكرتها اللي هي ورق الفكه ورق السدر. وباذن الله رب العالمين زوجها يرقيها ويهتم بهذا الامر على اساس ان هذا الشيء ينصرف باذن الله جل وعلا. ويريد برضه تستعمل اسلوب تطهير البيت بقراءه ايه الكرسي والاخلاص والمعوذتين ورش ذلك في البيت على اساس ينصرف هذا الشيء. اسال الله ان يعافيك.
طيب نقول كمان يا شيخنا طريقه ورق السدر وورق الفاكهه.
انا ذكرتها قبل كده يا باشمهندس وسام على اساس انك تكتسب وقت.
طيب ماشي، بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب هل الانسان يشعر باجله؟
سؤال مهم جدا. طبعا فيها خلاف بين اهل العلم، ولكن الراجح في المساله ان المؤمن او ان الصالح يستشعر اجله. يعني اديك مثال عشان ما يقولوش ده بيتكلم كلام عقلي. في ليله احد، والحديث صحيح، عبد الله الانصاري اللي هو والد جابر بن عبد الله، يعني من حديث جابر أن والدي جلس معي بليل، قال له يا بني إن المعركة ستدور غدا إن شاء الله، وما أراني إلا أول قتيل في الصفوف، يعني في أول صف الثاني أول قتيل بإذن الله جل وعلا، وما تركت نفسا أعز علي بعد نفس رسول الله منك، أي بني إن علي دينا فاقضه عني وأوصيك بأخواتك خيرا. قال جابر فدارت المعركة فكان من أول القتلى في الصفوف.
نعم.
أهو إيه اللي خلاه يقول هذا؟ محترامي استشعر بإذن الله جل وعلا.
يعني الناس هيقولوا دلوقتي ده صحابي ممكن يستشعر، هل إحنا بقى كبشر عاديين
سؤال دلوقتي؟ مهم، سؤال مهم. أنجب غير الصحابي ونبين أيضا في المسألة. طبعا من التابعين، أنا أجيب من التابعين.
فضل.
من يعني مثلا زي يزيد الرقاشي وغيره استشعر ذلك، أهو ليس من الصحابة الإطلاق بل من صغار التابعين، من كان يستشعر ذلك ويقول ده أجلي، بل من الصالحين في زماننا هذا ونعلم الكثير والكثير، يعني سبحان الله يشتد به الأمر وهو على فجأة وهو صحيح كذا يقول هذه منيتي، بل سبحان الله يعني والدي نفسه حصل له هذا وربما يكون والدك حصل له هذا.
نعم.
بل نراها باستفاضة بالنسبة للصالحين ولا نزكيهم على الله رب العالمين.
نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب حكم زيارة نساء القبور في عجالة؟
أنا بعضهم ممكن يزعل مني، هو طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين على أنها محرمة، بل خلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها من الكبائر، هذا رأيي. أما الرأي الصواب والذي عليه القرطبي رحمه الله وانتصر له الألباني وغيرهم طبعا كثر في المسألة بأنه جائز بضوابط. طبعا الأولين يعني دليلهم في المسألة عليهم رحمة الله جل وعلا، لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. قلت الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، واعتقد والله اعلم انه برقم 150 في السلسله ضعيف في المجلد الاول.
نعم.
ولذلك عقب الشيخ الالباني رحمه الله بقوله، وانا انصح الاخوه اللي هم الاخوه الملتزمين اللي على خير اللي على المنهج يعني الا ينعقوا بهذا الحديث في البلاد والعباد، فالحديث ضعيف. خلاص كده، يبقى الحديث اللي انت بنيت عليه كل هذا، حتى ان شيخنا الحبيب الرباني عليه رحمه الله ابن عثيمين قال بان زياره النساء للقبور كبيره من الكبائر، لانه قال هنا لعنه، واللعنة
نعم.
معناه تضل من الرحم، واللعنة تفيد أنها كبيرة من الكبائر.
نعم.
لكن الشيخ عليه رحمة الله اجتهد كاجتهاد السابقين على اعتبار أن الحديث صحيح، ثم حكم بأنها كبيرة. الحديث الثاني اللي حسنه البعض، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. أولا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، أنا بقولها الإخوة اللي حسنوه، الحديث ضعيف، وعندنا التخريج الكامل لمن أراد الوقوف عليه. إذن لا يصح في المسألة هذه شيء على الإطلاق، ولكن ثبت بقى في الصحيح عندي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري لما مر على امرأة عند قبر وهي تبكي قال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت اذهب يا رجل فإنك لم تصب بمصيبة. لما علموها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيت فلم تجد عليه بوابا إلى آخر الحديث زي ما احنا عارفين، فقال النبي قال لها إيه؟ اتق الله واصبري فإن الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث ورد في صحيح البخاري.
نعم.
الحديث ده في نهاية السنة الثامنة من الهجرة. يعني أنه ليس بمنسوخ على الإطلاق بل هو من الأحاديث المتأخرة، مش كده وبس، يعني أنا بجيب لك بسهولة خالصة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة بتقول لما بقول لها لما تقول يا رسول أرأيت إن زرت المقابر اللي هو البقيع ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم إلى آخره. طيب الحديث في البخاري من طريق ابن مليكة أنه لقي أم المؤمنين في السنة 11 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته، وهي آتية من عند قبر أخيها، فقال يا أم المؤمنين أولم ينهاك رسول الله عن ذلك؟ قالت كان قد نهانا إلا أنه أمرنا بعد ذلك. يعني إيه في أمر؟ أنا لو عدت استفيض الآن في الأدلة.
طيب الضوابط اللي حضرتك.
الضوابط الأولى ألا تذهب في يوم خصصه الناس، ما تجيش تقول في يوم الخميس الأرواح بتيجي، عادات الناس في يوم الجمعة وكده تبقى بدعة.
بدعة الأربعين
كل دي بدعة والعياذ بالله جل وعلا. النقطة الثانية أن يكون ذهابها قليلا ولأصل الاتعاظ لا أكثر من ذلك على الإطلاق. النقطة الثالثة ألا تذهب متبرجة بزينة. النقطة الرابعة أن تذهب بوجود محرم معها. بس.
طب هل هناك دليل على وجوب المحرم معها؟
لا لا أبدا،
إنما هذا من النصح.
نعم من النصح
حتى لا يعني لا تحدث مشاكل في الأماكن مهجورة
والمكان والعياذ بالله.
نعم. طيب واتباع المرأة للجنازة؟
لا لا يجوز،
لا يجوز،
تكون آثمة والأدلة في ذلك كثير.
لا يجوز اتباع الجنازة. طيب معنا اتصال هاتفي بعد إذن فضلتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة تفضل يا أخي، تفضل الشيخ يسمعك. نسمعك يا اخي تفضل. عليكم السلام ورحمه الله.
اكلم الشيخ محمد.
الشيخ يسمعك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت عايز اسال بس كده عن كيف يموت ملك الموت.
حاضر.
نعم
حاضر.
في سؤال اخر؟
يوم القيامه.
نعم مفهوم.
في شكر جدا.
بارك الله فيك شيخنا. طيب السؤال ده جه كذا مره.
طيب
كيف يموت ملك الموت؟
مهم.
وهل يعني لن يبعث مره اخرى؟
حلو. طيب كلمة لن يبعث نبدأ بها الأول.
طيب
ليه؟ لأن معلوم إن إسرافيل هيموت وجبريل هيموت وحملة العرش هيموت وإحنا هنموت وبنبعث. إذن البعث ثابت خلاص كده.
نعم.
في من مات، ولكن ملك الموت كيف يموت؟ هل ورد عندي دليل يقطع بصفة موته من كتاب أو صحيح من السنة أبدا. نعم. أبدا. ولكن الخبر من طريق على ما أذكر الحين يعني إسماعيل بن أبي عياش تقريبا والله أعلم يعني, وهذا الحديث ليس بصحيح على الإطلاق, ولذلك قال علماؤنا إنما هو يعني أجزاء من أحاديث صحيحة ركبت. وذلك لما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني في تفسيره في النفخ في الصور قال ما هو إلا أجزاء من أحاديث ركبت, وبعضهم قال ذلك. ولكن بيستنسوا إيه؟ بأن ملك الموت يعني طبعا بعد ما يقبض الله روح جبريل وحملة العرش وميكائيل وإسرافيل يبقى ملك الموت, ده اللي ذكروا المفسرون, لكن هل هو حديث مرفوع؟ أبدا ما هو حديث مرفوع. بقول للإخوة فيقول يا ملك الموت, لما يقول يعني لم يبقى إلا أنا وأنت, يقول يا ملك الموت إنما أنت خلق من خلقي, خلقتك لما رأيت ذلك فلتمت, فيقبض روح نفسي مع زي كده. بس كلمة يقبض روح نفسه دي هي ليست عندي على الإطلاق يعني مقطوع بها, لأنه هو الحين مع احترامي هو مخلوق ويموت, والذي يميت هو الله جل وعلا. طيب فيقبض روح نفسه ثم يصرخ صرخته فيقول بعزتك وجلالك لو كنت أعلم أنها كذا لتلطفت في قبض أرواح عبادك ودفاع نظر. ليه؟ لأنه لا يملك التلطف على الإطلاق ولا يملك غير التلطف, ولكنه يمضي بإذن الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا بعزتي وجلالي لو كانوا أحياء وسمعوها الصرخة بتاعتك لماتوا جميعا, ولو كان ما على الأرض أخضرا لصار يابسا, قلت لم يصح رفع للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب هل سكب الماء على القبر له فائدة للميت؟ وهل للرسول خصيصة في وضع ورقة الشجر على القبر؟
حلو, سؤال ممتاز.
تفضل شيخ.
هذا السؤال حتى أجب عليه شقيقي محمود في كتاب 100 سؤال وجواب في عذاب القبر.
اللي
على فكرة يعني الناس بتظن إن ما تفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تلكمه هي السنة. أقول تلكمه هي البدعة. لأن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت هذه سنة لكررها النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلها مرارا. أو لفعلها أبو بكر مرة في حياته. أو لفعلها عمر مرة في حياتهم أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
أو من
لفعلها عثمان أو علي.
أو أي من الصحابة.
إنما لم يثبت أنها تكررت لا من النبي ولا من أصحابه, إذا دل على أن الأمر خصوصية. وفعلها الآن بدعة.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن يعني لما وضع الشجر على القبر
أن يخفف عنهما ما لم ييبس.
ما لم ييبس. بالضبط. هذا دليل على أنه كانت خصيصة.
وخصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست له.
عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب هل سكب الماء على القبر لي فائدة؟
لا طبعا.
لا فائدة منه. ما صحة حديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟
أنا حزنت بعض الإخوة الحين يعني يشتغلوا في التخريج والتحقيق وكذا بدون تأصيل. تلاقي الواحد من دول كاتب لك حسن كاتب لك صحيح يعني لا يا أخي الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. يعني ومن كان عندنا أدنى يعني مرتبة علمية في علم الحديث حكم على الحديث بالضعف, ولذلك فإن أئمتنا وآخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا حكم على الحديث بالضعف, والأول كذلك من الأئمة المعتمدين.
شيخنا موضوع برضه هل المؤمن يشعر بدون أجل؟ سؤال مشابه. أخت بتقول أن أمها شعرت بقرب الوفاة فأسرت لابنة أخيها بأنها اقتربت ساعتها.
أين؟
وأنها رأت حلما بما يشبه الشباب يشبهون الملائكة بحسنهن يتذاكرون سيرتها, وكأنها كيف عاشت وصبرت, وتقول أنا في نفس الليلة رأيت شقيقي الشهيد. طبعا دي عبارتها هي, ويجب أن لا نقول يعني شهيد ولا نحكم على أهل الشهيد. فتقول رأيت شقيقي الشهيد ليلة وفاة أمي بأجمل الثياب وبأبهى وجه, وكان سعيدا وهو يعانقني ويقول أنت أختي وبدي كل الناس, واضح أنه من الأردن أو فلسطين, يعرف أني أخوك, ولما صحيت فسرتها أنه جاء ليأخذ أمه. ما رأيك؟
والله أنا أرى ذلك صحيح ولا أطعن فيه على الإطلاق. بل حدث هذا حتى لأخت قريبتنا كنت نزلت عازي فيها يعني فيها من أسبوع تقريبا في البلد. يعني أقسموا لي بالله يعني إخوانها ملتزمون على المنهج والحمد لله, إن هي اتصلت عليهم قبل الفجر قالت لهم تعالوا خذوني البلد. قالت ليه أنت كنت تعبانة وديك مستشفى؟ قالت لا بس خذوني البلد. وهي مش راكبة معهم قالت لهم أنا هدخل قبر اليوم. اتق الله ما تتكلمي في الغيب ولا تأتي. قالت والله سأدخل قبري اليوم. وبالفعل قال والله ما أن وصلنا البيت واسترحنا ثلث ساعة حتى فضت روحها إلى بريئها. أما الثانية فيها رؤية والحمد لله.
نعم شيخنا الكريم,
لكن دائما ما نقطعش بالشهادة
قول الشهيد.
أيوة الله يبارك فيك. لا نقطع,
لا نقول ذلك, والأولى نقول نحسبه شهيد.
نحسبه.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. يا شيخ محمد هذا سؤال من أسئلة الرسالة القصيرة. نرجو منك نصيحة لوجه الله للمعالجين, هناك فتن كثيرة.
أي نعم. يعني شوف في بدء العمر الواحد يعني تعرض لذلك شأن الشباب, لكن رأيت الأمر عبارة عن بحر خضم من عرمرة من الفتن التي لا يعلم منتهى إلى الله جل وعلا. ولذلك أنا أنصح المعالجين بأن يتركوا هذا الأمر بالكلية, وبأن يتعلم كل واحد في بيته رقية شرعية صحيحة.
بس هذا قد يصعب.
معلش أنا أوضح. يعني مثلا إذا احتاجت أمي أو أختي أو ما شابه ذلك، أو إذا كنت أمشي في طريق ورأيت إنسانا وقع أو ما شابه ذلك. أما التخصيص بقضية المعالج وأنه يخصص له محل والناس يذهبون إليه ويقال أنه معالج، كما ذكر العلماء أن ذلك من البدع، لأنه لم يثبت أن أحدا من أئمة السلف خصص نفسه لذلك أو صنع مكانا وقيل إنه معالج. أولا زكى نفسه على الله جل وعلا، ثانيا كأن العلاج على يديه، ثالثا لم يفعل ذلك أحد ممن سبقه من أهل العلم، رابعا الحكم عليه بالابتداع إن خصص مكان لذلك. ولكن زي ما احنا عندنا الحديث، الله يبارك فيك، الحديث اللي في الصحيح هو هل منكم من راق؟ خلاص رقى. ليه؟ لأن طلب مني ذلك أو ما شابه ذلك. أما التخصيص لا أرى.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. نأخذ اتصالا هاتفيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة تدرسين.
وطي صوت التلفزيون الأول الله يكرمك.
حاضر.
تفضل.
ما حكم الدين في المرأة التي تتهم زوجها بالزنا في أيام رمضان؟
حاضر.
طيب في سؤال تاني؟ طيب شكرا، يبدو أن الخط انقطع. طيب. ما حكم دين شيخنا في المرأة التي تتهم زوجها بالزنا في نهار رمضان؟
طيب هو لا يجوز لها ذلك على الإطلاق، وإن كان قد فعل ذلك وقالت له أنت فعلت، لكنها تثبتت من العلاج الحقيقي الشرعي اللي هو الدخول بمقدار الحشفة في فرج المرأة، يبقى حتى في هذه الحالة لا تعير على الإطلاق ولكن تستر. ثانيا ولأن الأمر لم يشهده أربعة من المسلمين على الإطلاق لا يجوز أن نرميه بذلك على الإطلاق، لأن أنت عارف يبقى هذا قذف والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يعني أنا أنصح الأخ الحبيب وأنصح الأخت يعني بالعودة إلى الله جل وعلا وبالتوبة إلى الله جل وعلا وبالإحسان فيما بينهما وبإيجاد المحبة والمودة والروح، لأن هذا الأمر لا ينشأ على الإطلاق إلا في حالة عدم الثقة من الطرفين في بعضهما البعض،
أو من الغيرة المفرطة من المرأة شوي.
شوف أحيانا من الغيرة المفرطة، وأحيانا برضو عشان ما نجملش، أحيانا الرجل يعني شوية بتبقى عينه زيغة، شوية كذا، شوية ينظر إنسان، شوية يكلم فهي تظن فيه، خدت لك إزاي؟ فأنا أحسن الظن بأخي الحبيب الذي اتصل وأقول له بارك الله فيك، أنت رجل روض زوجتك على الطاعة والصلاح وكذا، وأقول لها اتق الله في زوجك وعليك له السمع والطاعة في المعروف بإذن الله جل وعلا، وكون قدوة للأولاد بإذن الله.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب سؤال من شريط الرسائل يقول إلى برنامج العالم الآخر، قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سؤالي لو أنهم عذبوا بالقبر كان الأولى بهم أن يعرفوا أن البعث أمر الله، فما جواب هذه الشبهة؟
هو طبعا في سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لا تدل على نفي عذاب القبر على الإطلاق ولا نفي نعيم القبر على الإطلاق.
لا هو لم يعني هو
أنا عفوا أنا فهمت أنا فهم السؤال.
تفضل سيح.
هو شوف يا باشمهندس سام، من بعثنا من مرقدنا وبيبدأوها بالويل، من بعثنا من مرقدنا، إذا بيفهموا من سياقها إنه كان كأنه نوم نيام، إذا ما داموا كانوا نيام واستغربوا إنه أي من القيامة يبقى ما كانش في عذاب أو نعيم.
قد
لا لا ليس على سياقي على الإطلاق، ولكن دل على أنهم كانوا في رقود لكن العذاب أدنى من العذاب الأعظم. خلاص كده؟
نعم.
ده عذاب أدنى، أما هذا هو العذاب الأكبر، ولقيامهم من العذاب الأدنى ورؤاهم بعد كشف الحجاب عن العذاب الأعظم قالوا من بعثنا من مرقدنا، ده يعني كان أهون وأخف، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. سؤال من شريط الرسائل يقول هل وجه الشبه بين آكل الربا وبمن أصيب بالمس محسوس يمكن ملاحظته؟
هو مرجع لسياق الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. القراءة الثانية صحيحة أيضا لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قرأها كذا، الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال العلماء القرطبي وابن كثير وغيرهم أي إلا كما يقوم المصروع الذي مسه الشيطان. إذن التصور ها هنا واضح وفيه مقارنة محسوسة بأن الشيطان حينما يمس يعني يصرع فإنه يجعل الإنسان متخبطا، كذلك هذا الحال بالنسبة للآخرة، لكن هذا حال أخروي وهذا حال إيه؟ دنيوي.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. يعني هو صاحب السؤال يعني بيثني على فضيلتك
الله
كثيرا.
الله يجزيك خير. الله
هذه من أسئلة البريد الإلكتروني ويقول حفظك الله ونفع بك الأمة ونصر بك السنة.
أسأل الله أن يستر علينا وعليه.
شيخنا بيسأل عن النعيم والعذاب في الحياة البرزخية، ويقول هل يقع ذلك في الأرض أي القبر أم في السماء بناء على حديث الإسراء والمعراج وما رأه الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وحديث سمرة بن جندب وكذا، فهل هذا يقع في الأرض أم يقع على الروح في السماء؟
سؤال وجيه. هو أنا عندي عشان ما يبقاش في خلط عند المشاهد والمشاهدة الحين إن عندي سؤال قبر وعذاب وذلك سمي بعذاب القبر وسمي بنعيم القبر، وعندي بالنسبة لما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأرواح هذا ما أطلعه الله عليه يعني بالنسبة لعذاب هؤلاء، فلا منافاة على الإطلاق بأن هذا عذاب القبر، ولأنه زي ما تعرف يعني بما أن المؤمن يفسح له ويفتح عليه باب من أبواب الجنة هذا كذلك بالنسبة للنار والعياذ بالله جل وعلا، فتكون رؤيها هنا لكنها مرتبطة بلفظة عذاب القبر.
يعني الحياة البرزخية والحياة الأخرة يعني لا نستطيع أن نحكم عليهما بعقولنا، أليس كذلك؟
أبداً أبداً على الإطلاق يعني. ولا يستطيع الإنسان تصورها،
فنحن نقبل ما صحت الأدلة به
بالضبط،
ولا بد
ونقف حيث وقف
ونقف حيث وقف النص.
أي نعم،
بارك الله فيك شيخنا الكريم. في الحياة أخ يعني نص الخطاب مدح وحب في فضلتك،
الله يبارك لك، والأخت اللي كانت سألت برضو والله لا تنساها بشمهندس في قضية الحجاب أو مشابه.
طيب بس هو الأخ مخطئ في حاجة، بيقول السلام على من اتبع الهدى.
يبقى احنا في العوه.
يبقى نوجه
هو جزاه الله خيرا. يعني هو الأخ يعني بفطرته الطيبة ظن أن هذه تحية، لكن هذه تحية لغير المسلمين، بدليل أن موسى صلى الله عليه وسلم ذكرها لفرعون وملائه.
طيب بيقول يعني يشهد الله يا أسد السنة أنه يحبك في الله،
أحبه الذي أحبني من أجله.
طيب يا شيخنا، هل الجن والشياطين ينضمون في ضمة القبر، وهل يأتي عليهم ملك الموت يقبض أرواحهم؟
أي نعم، وهذا وارد. ولذلك سئل مالك وغيره عن قبض الروح، هل تقبض أرواح الشياطين والجن؟ قال نعم. ربنا يقول كل نفس ذائقة الموت، ثم سأل هل الشيطان نفس؟ قيل نعم، قال إذن يموت. هل الجن أنفس؟ قيل نعم، خلاص، قال إذن يموتون. ولذلك لهم عذاب قبر. نعم لهم عذاب قبر، ليه؟ لأنهم مكلفون، شأنهم شأننا تماما بتمام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. هو يطلب من فضلتك أن تدعو له بالنجاح في التوجيه، وإن شاء الله
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من الصالحين وأن يكتب له النجاح.
نعم،
وأن يبارك في أهل جميع.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب سؤال آخر عبر البريد الإلكتروني، يقول أستحلفكم بالله أن تجاوبوني، هل يجوز التفكر في أشياء دينية وصور قرآنية في النفس وبدون إصدار صوت في بيت الخلاء؟
هو في نقطة مهمة، كويس ما ذكر مثل هذا السؤال. هو أولا من ناحية ذكر الله جهرا في الحمام وما شابه ذلك، نحن منهين عن ذلك، وهذا فيه كراهة شرعية، هذا فيه كراهة شرعية. أنا ما أطلقتش لفظ أكثر من كلمة كراهة، كراهة شرعية، حتى ننزه اسم الله جل وعلا يعني عن هذا المكان، مكان السوء. لكن إن ذكر في نفسه فلا بأس بذلك على الإطلاق، ولكن الأحرى والأفضل أن ينأى عن ذلك. وأديك لا نديك حتة علمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من شدة حرصه على الوقت كان إذا دخل الخلاء دخل الحمام يأتي بالكتاب الصحف ويعطيها لغلامه، ثم يقول له إذا أنا دخلت الخلاء فاقرأ علي. هو قاعد يركز معه ولا لأ؟ ما كلها قال الله قال الرسول، بيركز معه عشان ما يضيعش وقت على الضغط حتى هو في الخلاء.
نعم،
عشان اللي عايز يرد عليه في المسألة اهو.
طيب اصل دلوقتي الحمامات عشان بقت شيك كده
ومبقتش حمامات بقى،
فالبعض يدخل ويطيل فيها. والنصيحة اعتقد ان هو لا يطيل
طبعا. طبعا الاصل انه لا يطيل في هذا المكان لانه مكان السوء والعياذ بالله جل وعلا.
طيب يسأل يقول كيف رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء نبي الله عيسى قائم يصلي في قبره والنبي عيسى لم يمت؟
هو في حتة مهمة جدا. هو النبي ما قالش انه ميت على الإطلاق.
نعم،
وما قالش ان عيسى قائم زي ما الأخ الحبيب كتب كده انه قائم في قبره.
نعم،
لا، ده هو بقول مررت بجماعة من الأنبياء، رواية الحديث هو أفضل حديث. فرأيت موسى قائما يصلي، ما قالش انه في قبره، هذه الرواية الثانية. قائما يصلي ثم صوره بفلان. وقال ومررت على عيسى ابن مريم فرأيته قائما يصلي وهو أشبه بفلان، خلاص كده ما جابش نسير القبور. لهذا هو في معراجه. إنما الرواية الثانية اللي حصل فيها خلط عند الأخ الحبيب،
أيوه،
اللي إيه رأيتني يعني في لهذه ورأيت أخي موسى قائما في قبره يصلي.
قائما في قبره يصلي، إنما جابش عيسى على الإطلاق في قبره. الوحيد اللي ذكر في قبره هو موسى والرواية صحيح.
نعم جزاك الله خير شيخ الكريم. طيب يقول هل يجوز استخدام الساحر في استخراج كنوز الأقدمين رغم الاعتقاد في كفره؟
لا 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 يجوز، ونقطع بذلك.
طيب نأخذ هذا الاتصال قبل هذا السؤال بإذن الله عز وجل. شيخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الزكام؟
أهلا ومرحبا
وبرحب فضيلة الشيخ
الله يبارك
محمد عبد الملك الزغلول.
الله يحفظك ويجزيك كل خير.
أمس بعد برنامج العالم الآخر كتبت عدة أبيات من الشعر، أحب أن نلقيها عليكم وعلى السادة المشاهدين.
تفضل.
هلل الشهر الكريم ثم ولى مسرعا بالرحمات، أوله من الله رحمة فمغفرة، وختامه العتق من النيران. وفي العالم الآخر كان حديثنا حكمة، وفي العالم الآخر تعرفنا على ملائكة الرحمن. ثم عالم الجن والشياطين ملعونة، وبجنة الرحمن كان مثل الختام. فيا رب بارك لنا في الحكمة وفي برامجها الحسان. فالوسام في منتدى الحكمة يحمل هم أمة ضاعت على موائد اللئام. ومشايخنا الكرام جملة، ويعقوب والحسان والزغبي أنعم بهم إنعامي، والعدوي والحويني وابن اليعربي والمراكبي، وكلهم خلفاء النبي العدنان. وأردنا اللهم حوض نبينا وبيده الشريفة يسقنا شربة هنيئة للعطشان. اللهم لا تحرمنا قناة الحكمة، قناة العلم والدين والإيمان. أقسمت عليك ربي أن يكون التوفيق حليفها، وجذبنا وإياهم نزغات الشيطان.
جزاك الله خير.
هذه بالشعر أحببت يعني.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا.
أحببتك عليكم.
جزاك الله خير.
أسأل أن يتقبل منك هذه المشاعر الطيبة والكلمات الطيبة.
جزاك الله
خير. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. شيخ الكريم من أسئلة شريط الرسائل، ما هي الأذكار التي تقي من الجن؟
نعم أنا يعني طبعا ذكرتها باشمهندس عشان استثمارا للوقت.
نعم.
يعني وأعزي السائل حفظه الله أن يعود إلى باب الوقاية بإذن الله جل وعلا.
نعم. طيب شيخنا الكريم يقول السائل هل يوجد شيء اسمه وسواس الزنا، وماذا يفعل من يفكر في هذا الأمر على الرغم من أنه على خير؟
هو طبعا كلمة وسواس الزنا هكذا تقييدا وإضافة للشيطان طبعا لا يوجد على الإطلاق، ولكن هل الشيطان يوسوس للإنسان بالمعصية الزنا؟ طبعا هذا وارد، ولذلك هذا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الرخصة في الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ترضاه لأمك أترضى إلى آخر هذه الأمور، فكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم إلى آخره، والحديث صحيح. ولذلك قال العلماء الشيطان هو الذي يحث على كل معصية، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إلى آخر الآية.
نعم بارك الله فيك شيخ الكريم. وأنا اتصل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أخي وطي التلفزيون.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة فضلت الشيخ.
وطي التلفزيون لو سمحت.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ محمد فضل. الزغبي؟
تفضل
الشيخ يسمع.
فضيلة الشيخ أنا مدرس هنا في إحدى المدارس في السعودية، ولنا واحد زميل لنا باع الاختبارات للطلاب.
نعم.
وتقاضى عن ذلك فلوس يعني.
نعم.
وأنا أبلغت إدارة المدرسة.
أي نعم.
ثم هم بعد ذلك ألغوا تعاقدهم مع هذا الشخص.
نعم.
الحين هل أنا علي ذنب في هذا الموضوع؟ وزملاء بيتهموني مثلا إن أنا قطعت رزقه وإن أنا كنت سبب في قطع عيشه وكده، فأنا أريد أن أعرف رأي الشرع في هذه النقطة لأنها مؤرقاني وعملني قلق كبير. أو الله يرضى عليك وجزاكم الله خير وكل عام وأنتم بخير.
أنت بصحة والسلامة. شكرا جزيلا.
للإجابة طبعا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا نهي عن المنكر. ثانيا حديث النبي لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفع عنكم فارغ خيركم فلا يستجاب لهم، صحيح في سنن أبي داود. وبعدين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا إنسان غش أمة بأسرها، لا أقول غش نفسه، بالعكس هذا والعياذ بالله مثال لمن غش الأمة بأسرها. إذا كان هذا لا يؤتمن على الطلاب ولا يؤتمن والعياذ بالله على شيء مثل هذا الأمر، فبالأحرى أنه لا يؤتمن على دين الله جل وعلا. ولأنه خان الأمانة وجب على الأخ أن يغير المنكر، ولأننا إن بطرنا مثل هذا فإن المجتمع يتطهر بإذن الله جل وعلا. لكن إن أخذ بقول هؤلاء الذين حكموا المشاعر والعواطف فإن الفساد سيستشري في المجتمع إلى أن يقضي عليه والعياذ بالله. الأخ على حق وما عليه إثم.
جزاك الله خير يا شيخ الكريم. سؤال ورد يقول: ما رأيك شيخنا في كتاب شمس المعارف؟
هذا كتاب المعروف عنه والعياذ بالله المجرمون من الصحراء نسبوه كذبا وبهتانا وإثما للإمام السيوطي، والسيوطي منه براء ما يسمع عنه ولا يعلم به على الإطلاق. وهذا الكتاب كتاب سحر، ولذلك يعني أن مسألت عنه في الحلقات الماضية قال هو كتاب سحر حتى الأخوة اللي في الأزبكية. وهذا الكتاب كتاب كفر، والتعلم بما فيه أيضا انطلاقا من قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم. ولذلك ننصح بإحراقه لا بالنظر إليه.
نعم. في سؤال من أخت على شريط الرسائل تقول: هل القرين يمكن أن يؤثر على الحمل؟
أي نعم، إذا كان ذلك بتأثير السحر والعياذ بالله جل وعلا، فإن القرين كما ذكرنا فإنه يساعد الساحر ويساعد والعياذ بالله ويساعد المسلط على البدن مثل هذه الأمور، حتى وإن انعكس بفعل والعياذ بالله تأثير السحر. نعم لو
تأثير. هل القرين ممكن يؤثر دون التسليط من الساحر؟
في حاجة إذا انعكس نتيجة حسد أو ما شابه ذلك. قال بعضهم نعم يؤثر.
نسأل الله
والله أعلم. والله أعلم.
طيب يعني أخي بيقول إن احنا ذكرنا في حلقة من الحلقات أن الأطفال الصغار الذين يموتون وهم صغار دون الحول ولم يدخلوا لن يدخلوا الجنة ولم يدخلوا الجنة إلا يعني بحساب أو حاجة زي كده، يعني كلام العبارة الحقيقة مش واضحة. فبيقول: هل يشعرون بسكرات الموت مثل الكبار؟
طيب حاضر. هو بالنسبة للأطفال طبعا فيهم أقوال بالنسبة لدخولهم الجنة، يعني منهم من قال أن أطفال المسلمين وأن أطفال المشركين لا يدخلون الجنة، معي زي كده؟ ولو أدلته في ذلك. ومنهم من قال بأنهم يختبرون، الواحدث الاختبار والامتحان. ومنهم من قال بأن أبناء الموحدين في الجنة وأن أبناء المشركين في النار وهم ملحقون بذريتهم. ومنهم من قال بأن أبناء المسلمين في الجنة وبأن أبناء المشركين غير المكلفين الذين ماتوا صغارا في الجنة لأنه رفع عنهم التكليف. هذه مسألة عويصة ولا أدلة كثيرة جدا. لكن قضية السكرات هل يشعر بها؟ هذا ما من أحد يموت إلا ويشعر بالسكرات،
حتى الأطفال
ما من أحد يموت إلا وجاءت سكرة الموت بالحق، ما خصصها للكبار دون الصغار.
نعم. بارك الله فيك. طيب ما حكم من مات من مرض دون نطق شهادة؟ يعني تقريبا حد توفي له ولم يسمع
ولا بأس، ممكن يكون من الصالحين جدا. بمعنى أن هذا أهب أنه مات يعني موت الفجأة، أو أهب أن هذا مات بسكتة قلبية، أو أهب أن هذا لم يظهر منه النطق بالشهادة لأن المرض ألم بأذنه فما استطاع لكنه نطقها بقلبه، لا نستطيع أن نحكم عليه بغير الصلاح. ربما يكون من الصالحين.
طيب للشيخ الزغبي هذا السؤال، الله يحفظك شيخنا. يقول السائل: أجد في نفسي وسواس يجعل عقلي يسب الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، ولساني.
أي نعم، هذا ورد عند بعض الناس يعني أو كثر من أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صحابي: يا رسول الله إني أجد في صدري ما أتمنى أن لو يتأجج نارا، وفي رواية أن لا أحمل وأن ألقى من السماء في الأرض، يعني نفسي أبقى ميت أو منتهي بس ما جدش اللي بجره في صدري. النبي رد عليه قال له إيه؟ قال له: الحمد لله الذي رد كيده في الوسوسة، وفي رواية إلى الوسوسة، بمعنى إن ربنا الحمد لله ما جعلش كيد إبليس يكون أكثر من الوسوسة على الإطلاق. والإنسان ما لم يحدث بذلك معفو عنه بإذن الله جل وعلا.
طب وإن حدث؟
من أقول إن حدث والعياذ بالله جل وعلا،
لساني.
لا، إن حدث بذلك على اعتبار أنه يريد أن يستفهم أو أن يعالج من هذا الأمر لا بأس به على الإطلاق، زي ما بسألنا كده. لكن إن حدث به والعياذ بالله جل وعلا كأن يقول ربنا كذا أو كذا أو كذا أو كذا، إن كان عاقلا يؤخذ بذلك. ولكن الصواب، شوف، يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله. من خلق الأرض؟ فيقول من بسط الجبال؟ فيقول الله. يقول: ومن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ. رواية ثانية: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ففي هذه الحالة يستعذ بالله ولينتهي. لكن ما يحدث من نزغ الشيطان ووسوسة الشيطان في روع هذا الشخص عليه أن يستعذ بالله منها ولا يحدث بها على الإطلاق، وغير آثم ولا يحمل وزرا فيها.
نعم. بارك الله فيك شيخ الكريم. تلقى اتصالا هاتفيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أفضل الشيخ تعالى كلمة الشيخ.
الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي الكريم.
أنا كنت من فترة كده عانيت من مشكلة، كان وأنا قاعد في العمل أحسست إن أنا بحالة موت وكده، وبعد كده ذهبت للدكتور فقال لي أنت عندك زي ما شبه القلق. يعني كان في الفترة دي كنت قبلها غير ملتزم، لكن بفضل الله ربنا من علي بالالتزام وبدأت أصلي وأصوم وأقيم الليل، وربنا من علي بعبادات كتير يعني ما كنتش بعملها. إلا أن انتبهتني فترة من فترة كده حوالي 6 شهور حالات السبب اللي كنت لسه حابب أتكلم فيها بصورة بشعة، يعني لدرجة أنها تمسكني في الصدر وتبقى خلاص على وشك أن أنا وتزيد كمان يعني وعلى وشك أن أنا أتكلم بيها أو أقول بيها، لكن بكتم في نفسي لدرجة أن أنا بحس بتعب ما بيحمليش من الموضوع غير ان انا ببتدي انام، لاني بستعيذ واقرأ قرآن واصلي والكلام ده كله، ولكن برضو بتبقى مستمرة معايا. وبرضو داخل فيها حتة العضب والرياء وان انا بنت اصلي والناس والكلام ده كله، فبصراحة يعني حاسس ان انا مقفول عليا وحاسس ان انا في دايرة مغلقة، يعني اخرج من دايرة العضب اخش في دايرة الرياء، اخرج من دايرة الرياء اخش في الوسوسة في السباب، لدرجة ان انا مثلا ممكن ابقى قايم من النوم ببقى ضعيف مش قادر اقاوم من كثر المقاومة مثلا من خلال طول النهار، أول ما باجي أنام بحس اللي هي فترة الغفل ما بين النوم وبين الصحيان، بحس بحاجات والعياذ بالله بذات الله أو في النبي عليه الصلاة والسلام أو في الصحابة.
نعم.
أجي أقرأ القرآن أحس برضه بحالة استهزاء.
نعم.
أذكر الله عز وجل.
مفهوم. نعم.
رغم أن والله بفضل الله عز وجل طوال اليوم الذكر متطفل.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخي الشيخ محمد، فهمت سؤال الأخ.
شوف يا باشمهندس، هذا الشيء اللي هو الشيطان ما يأتي بهذه الوسوسة بالذات ما يأتي إلا لأحد اثنين. واحد ضعيف الإيمان جدا وعلى وشك أن يفتن، أو الثاني كان ضعيف الإيمان أوي ودخل الدين لأن البضاعة ليس قليلة يحاول يرجعه بخليه ينتكس، لذلك قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان قال كده، بعدين هو بين أنه هيأتي الناس من بين أيديهم إلى آخره. فالشيطان إن مجاش من هذا المدخل بيأتي من هذا، ما شوف اشتغل مع الأخ إزاي بالوسواس والشك في ذات الله جل وعلا، يخرج منها يجي له أنت بتعمل كده رياء. ليه؟ على أساس إن لم ييأس من هذا الجانب ييأس من هذا الجانب، ما يأش يجيب له مدخل ثالث ورابع، لأن الشيطان لا ينام. قيل هل ينام الشيطان لإمام من أئمة السنة؟ قال لو نام لاسترحنا، وبشتغل عليه. ليه؟ لأنه شايف البضاعة لسه قليلة. ثانيا شايف قوة الإيمان ليست بعميقة. ثالثا الإخلاص لم يتمكن بعد من القلب، فقولك اتمكن منه. ولذلك أنا أقول للأخ اصبر، اعلم أنك على الحق، ما دام اشتغل معك بهذه القوة يبقى أنت على الحق بإذن الله جل وعلا. فاثبت وجالس أهل العلم واستمع المواعظ واقرأ القرآن كثيرا، وشوف حد يكون من أهل الفضل يعني تقترب منه كثيرا. ليه؟ على أساس الشيخ بيبقى بمثابة الطبيب بالنسبة للعليل.
نعم.
أي شبهة تيجي في صدر هو يزيلها له بسرعة بإذن الله جل وعلا. وإنما شفاء العي السؤال، هو يعالجه بإذن الله جاي من على طول. ولذلك أنا أنصح الأخ بالاقتراب من حد من أهل العلم الثقاء مش من الطرقين أو غيرهم.
نعم. طيب يا شيخ ننصحه أيضا بالمداومة على الأذكار
وكثرة الوضوء. هذا أمر وارد، ده احنا شوف ما من حلقة إلا ونقول هذا
كثرة الوضوء كمان
وبالذات بالليل إذا أراد أن ينام.
نعم.
قدر التمام.
بارك الله فيك يا شيخ. طيب سؤال شيخنا يقول تقريبا امرأة يعني تقول عندي أولاد وبنات وأحب اثنين منهما أصيبوا بمرض السكر بعد إعجابي بهما وإحساسي بخروج شيء من عيني نحوهما، هل لذلك علاقة بالسحر؟
لا،
علما أنه يوجد من يكيد لنا، وكيف السبيل لفك ذلك؟
لا لا لا، هي حاجة من اثنين، هو تقريبا هي عائنة الأخت يعني، وأسأل الله أن يشفيها من ذلك، بدليل أنها لما أعجبت شعرت بما يحدث في عينيها ثم أصيب الولدين في الحال. ولذلك أنا أرى وأقول للأخت يعني كانت تسمعنا الحين أن هي تتوضأ وتجيب يعني فضل الوضوء بتاعها وتخلي الأولاني يسكبه على رأسه وعلى جسده يبرأ بإذن الله جل وعلا، وبرضه تتوضأ وتجي للثاني ويسكب ذلك على جسمه وعلى كذا فإنه يبرأ، والحديث وارد صحيح.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. سؤال يا شيخنا، من هم الولدان المخلدون؟
هم خدموا أهل الجنة وهم الغلمان الذين وصفوا في سورة الواقعة وفي سورة الرحمن وفي أكثر من سورة.
نعم. معنا اتصال يا أستاذ أشرف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتصال انقطع.
عليكم.
أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أكلم الشيخ لو سمحت.
الشيخ يسمعك، تفضل. بس وطي التلفزيون لو سمحت.
ألو. ألو.
أيوة.
أكلم الشيخ لو سمحت.
الشيخ يسمعك، تفضل.
تفضل.
ممكن لو سمحت أسأله عن إزاي أصلى على رسول الله وإيه معنى الصلاة على رسول الله؟
حاضر.
طيب، في سؤال آخر؟
سؤال كمان لو سمحت.
تفضل.
ايه معنى في سورة الاحد الله الصمد، معنى الصمد ايه؟
حاضر. طيب حاضر، شكرا جزيلا يا اخي الكريم. يعني وان كان يعني موضوع خارج
معلش،
لكن عشان احنا في ليله الجمعه
افضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاه الابراهيميه الوارده الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بطريق البخاري او من طريق الامام الترمذي. نعم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، لروايه الترمذي. روايه البخاري اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ال ابراهيم. نعم. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم. ودي افضل الصلاه طبعا ان تكون على النبي صلى الله عليه وسلم،
وينصح بها في يوم الجمعه.
اي طبعا.
السؤال الثاني، ما معنى الله الصمد؟
الله الصمد لها معنيان، يعني قيل اي الذي لا جوف له، فالله تبارك وتعالى كامل.
نعم.
مع ما فيش صفات النقص والعياذ بالله جل وعلا، أي أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يسب حاجة إلى طعام ولا شرب إلى آخره.
نعم.
وقل الصمد أي المقصود في طلب الحوائج. نعم. إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها.
نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. السؤال للشيخ الزغبي،
أتفضل.
ما علاج النسيان السريع وعلاج الخوف الدائم والعصبية الزائدة لأتفه الأسباب؟ على الرغم أني أقرأ القرآن، وبيقول أشغل في غرفتي إذاعة القرآن بالإضافة لعدم التركيز في الصلاة والرعب من الموت والقبر.
شوف، هذا لا يعاني منه إلا إنسان فاقد التركيز. هو بحاجة إلى التركيز في كل شيء، في صلاته يركز فيما يقول، في أقواله يركز فيما يقول، في أفعاله يركز فيما يقول. وإلا اضطرب، جعل الصغيرة كبيرة وجعل الكبيرة صغيرة، وحياته تبقى والعياذ بالله كلها قائمة على العصبية. و أنصحه أيضا أن يتدبر قول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. نتلقى آخر اتصال الليلة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت أكلم الشيخ محمد
الرضوان. الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي.
تفضل.
لو سمحت شيخ، أنا عندي مشكلة مش عارف حلاقي الصراحة. أنا ساعات بلتزم كويس جدا وبعدين بقطع مره واحده، وبعدين يعني عندي زمايل والناس الجيران وحاجات زي كده بتقول لي انت لما بتلتزم بتبقى كويس جدا وبتبقى بنحب نسمع كلامك وبنحب نسمع منك قصص الانبياء والحاجات دي، ولما بسيب ده بحس ان انا يعني انا مش عارف احس ان انا موافق، فانا مش عارف
يعني تستقيم فتره
عشان التزم وابقى كويس.
طيب خير إن شاء الله. نصيحة شيخنا الأخي الكريم.
والله أنا أنصح الأخ الحبيب بأن يجعل نفسه عينا لنفسه، بمعنى أن الأخ الحبيب يعني يكون من المتقين.
نعم.
بمعنى يراقب الله في أقواله وأفعاله ويخشى الله جل وعلا في السر وفي العلم. ثانيا أن يعلم تماما أنه يتحدث أمام الناس، وإن خفي شيء على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس. النقطة الرابعة في هذه المسألة، يعلم تماما أن له ملكين، ملك للحسنات وملك للسيئات، فإن كان الأمر لغير الله جل وعلا وانحرف فيه أو انتكس فإن الملك يكتب ويسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لصفة الملكين. وعليه أيضا هذا الأخ الحبيب أن يتدبر كلام الله جل وعلا إذا تلاه، وأن يكون موطنا للثقة، وعليه أيضا أن يقرأ سيرة الصالحين، لأنه إن قرأها وزن نفسه حقيقة، وإن وزن نفسه حقيقة كان على صلاح بإذن الله.
آخر سؤال يا شيخنا، الاتصال الذي جاءنا قبل الحلقة عن الأخت التي قالت أنها أرادت ارتداء النقاب، فزوجها طلب منها أن تسأل بعض الشيخ، فبعضهم قال لها أنه لا يوجد في دين الإسلام شيء اسمه تغطية الوجه.
طيب، هو شوف يا باشمهندس، احنا مش هنتكلم عن حكم تغطية الوجه.
نعم.
لان دي مسائل زي ما تعرف هي كده
تدخل
كثيرة باذن الله. ولكن هنتكلم عن مشروعية هذا الحجاب. يعني طبعا انت عارف ان فيه كثر في هذا الزمان قالوا انه ليس له مشروعية مطلقا، بل يعني تطاول بعضهم فقال انه من لبس البدويات. حتى قيل يعني ان نساء النبي كنا يلبسنا ذلك، فيقول بعضهم يعني وهل نقتدي ببدويات؟ والعياذ بالله، إطالة وسفالة ليس بعدها سفالة، وما نم هذا إلا عن الجهل والفحش. طبعا يعني أنا سمعت الكثر يقولون ليس مشروعا على الإطلاق. أنا أتكلم عن قضية مشروع، هو هل هو مشروع؟ نعم، وعليه الإجماع في مشروعيته، ما قلتش فرض ولا سنة ولا واجب ولا فضل. أنا بقوله وعليه الإجماع في المشروعية. واحد يقوم قال لي طب جبت الإجماع ده منين؟ أنت جد علينا. أقول له راجع في ذلك مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ناقل الإجماع في المسألة، وراجع للإمام الشوكاني في نيل الأوطار نقل عن ابن رسلان الإجماع في المسألة، وراجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الإجماع في مشروعية الحجاب اللي هو النقاب. يبقى معايا كده؟
هو نقاب أهل مصر، لأن النقاب في السعودية إظهار العينين.
لا لا لا، أنا أقصد بالنقاب أنا أقصد تغطية الوجه والكفين. نعم. أنا أقصد التغطية معي بغض النظر عن مصر أو السعودية. فأنا بتكلم عن إجماع. أنا جبت الإجماع هنا ولا ما جبتوش؟
نعم،
نقلت الإجماع. طيب بالنسبة بقى لجمهور المفسرين في الآية أعتقد 59
في
سورة الأحزاب
59.
تدري 24 مفسر دون استثناء، حتى المعتزلي منهم دون استثناء، قالوا جميعا في الآية هذه بتغطية الوجه والكفين، يعني الجسد كله، وقالوا جميعا بالنقاب اللي هو المقصود به إيه؟ تغطية الوجه والكفين.
لا.
بالإجماع. إذا جمهور المفسرين على ذلك. نقل الإجماع ابن رسلان كما نقل الشوكاني رحمه الله، والحافظ ابن حجر فتح الباري، ونقل الإجماع الإمام تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام. يبقى أنا جبت الإجماع وقل جمهور المفسرين. طب هم بيستدلوا بالحديث اللي حضرتك ذكرته، حديث أسماء مش هتعرض له بس. طبعا في أفاضل من أشيخنا ومحبينا وربانيين يعني كانت لهم نظرة في وضع الرتبة فحسنوه. الحديث يا باشمهندس وسام، إما نجي بسرعة جدا في دقيقتنا، هو الحديث هكذا. الحديث موجود فين؟ يعني على ما أذكره ما أنساه والحمد لله، موجود في سنن أبي داود. الوحيد اللي رواه من أهل السنن هو أبو داود، أما الباقي كان شاهد. أما جيب أبو داود الطبعة عشان ما عملش يعني شهرة لدار الناشر، لكن يتتبع بيروت. خلاص، أولا بقوله في سنن أبي داود المجلد الرابع صفحة 60 صفحة 61، وأنا متذكر الحين آخر سطر من صفحة 60 وأربعة أسطر مع عدم إكمال الخامس في الصفحة إيه؟
61.
الحديث رقمه 4104. رقم الحديث كام؟ بقول للمشاهدين هو راجع وراي أربعة، والله متذكرة من سنة تقريبا،
الحمد لله.
4104 هكذا الحديث. بالنسبة للسنة، حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة عن خالد قال قتادة هو ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء وهي تلبس ملبس إلى آخر حديث، لما قال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذين، وأشار إلى وجهه وكفي. أنا بقول له صفحة 61 يقروا تكملة الحديث. ماذا عقب الإمام أبو داود؟ أبو داود رحمه الله عقب فقال وهذا حديث أعله بالإرسال، يعني ضعيف، وعلّه بالإرسال، حيث أن خالد بن دريك لم يدرك عائشة. هو كتب كده بالحرف، الرجل اللي رويه هو اللي كتب هذه الأمان. وقال أبو حاتم رحمه الله والحديث وعلّه بالإرسال، وذلك لأن خالد لم يدرك عائشة. طيب أنا أجل حاجة ثانية خالص، أنا هشتغل في السنة دلوقت. حدثنا الوليد دمين، هو الوليد بن مسلم وهو مجلس، عن سعيد، هو سعيد بن بشير نزيل دمشق، تركه ابن مهد وابن معين، وتكلم في أحمد، ولولا الوقت ما عادش يتسع لذكرت لك من ميزان الاعتدال ومن لسان الميزان ومن كذا إلى آخر هذه الأمور. يبقى تركه ابن مهد وابن معين وتكلم في أحمد، سعيد بن بشير هذا مجروح. عن قتادة، قتادة مجلس وقد عن عن خالد قال قتادة هو ابن دريك، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني ما سمعش منها أي شيء في هذه المسألة. خلاص مش كده وبس. وهذا الحديث كان في السنة الثانية من الهجرة على ذكرهم هم. وفي السنة الثانية من الهجرة كانت أسماء تبلغ من العمر 28 عاما، يعني كانت امرأة كبيرة، وزوجة الزبير بن العوام اللي ما كانش بينزل العصا، كان يغار عليها حتى أنه كان يجذبها من قرونها، ما كانش بطل فيها ضرب، وتروح لأبيها أبو بكر يقول لها عودي فإن الزبير رجل صالح، كانش بطل ضرب، كان غيور عليها بطريقة غير طبيعية. فهي تدخل 28 وزوجة الزبير بن العوام تدخل على النبي ملبس مش عارف إيه هذا. طيب حتى ولو صح الحديث فإنه منسوخ بآية الحجاب، لأن الحديث في السنة الثانية من الهجرة، وآية الحجاب في نهاية السنة الخامسة وفي بداية السنة السادسة اللي هي الآية التي ذكرناها. طيب أكثر من ذلك، قالوا عندنا شاهد عند البيهقي يرقب الحديث ويخليه حسن. الشاهد الذي هو عند البيهقي حكم عليه البيهقي نفسه بالضعف، وهو معنعن وفيه مدلس قد عنعن. إذن لا ينقذ الغريق الغريق على الإطلاق، ولولا الاستفاضة لكثرت لك في هذا الأمر. إذن ما هذا بدليل؟
إذن تكلمنا عن مشروعية غطية مشروع الوجه،
مشروع
فهو أمر مشروع، أما معنى حكمه كان فرض أو سنة أو مستحق لعل له لقاء آخر. شيخنا الكريم، يعني إحنا قضينا مع مشاهدينا يعني قرابة 25 يوم
صحيح
في حلقات العالم الآخر، تحدثنا عن الملائكة وتحدثنا عن عالم الجن ثم عن الحياة البرزخية. ونحن في مشارف نهاية رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل صالح أعمالنا في الأيام التي قد خلت، وأن يوفقنا لأن نقيم شهر ربنا في أيام العيد المبارك بإذن الله عز وجل. نأمل من فضلتك دعاء للمسلمين في آخر ليلة من ليالي رمضان.
قبل أن أدعوه يا باشمهندس وسام، نحن سنعيش سعادة العيد، لكن نتذكر إخوانا لنا يعيشون بجراحهم، هذا فقد أباه، وهذا فقد أمه، وهذا فقد إخوانه، وهذا فقد بيته، في العراق، في فلسطين، في كثير من البلدان، جراح، شلالات دماء، نزيف دماء، لابد وأن نشارك إخواننا. مثل من في توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد. وقد سمعنا الكثير من إخواننا هناك، ومن المآسي، يعني امرأة تعيش الآن العيد ويدخل عليها العيد وقد فقدت دارها وقتل زوجها وأولادها، وآخر فقد أهله أجمعين ويعيش فيما يشبه الصفيح والعياذ بالله، وهو من أمة محمد، من أهل التوحيد، وظفره يساوي بل يتعدى الملايين من أهل الشرك والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك تعاطفت مع امرأة عراقية، وتعاطفت كذلك مع إخواني الفلسطينيين في عدة أبيات نظمتها قبل الدخول إلى الاستوديو، وبقول للمشاهدين أسأل الله يستر علي. طبعا كنت واخد في الكويت، كان سلمنا أبو بدر القناعي جائزة يعني أفضل شاعر في دولة الكويت، وكنت مع الأخ طارق السودان برضو، أخي من قطر، في مناسبة السيرة النبوية، يعني أعطيت من قبل وزارة الأوقاف برضو أفضل شاعر والحمد لله، وأنا مش بهتم بالشعر. فأنا أتخيل نفسي عراقيا مسلما من أهل السنة، وأتخيل نفسي فلسطينيا صالحا تقيا، أقف على أطلال داري التي هدمت وهدمها المجرمون المرتدون، أو هدمها اليهود الملاعين، وذبحوا إخواني وذبحوا كذا، وشردوا الناس وهجروهم وطردوهم من ديارهم كما حدث بالبصرة وكيت وكيت، وكما حدث في فلسطين. مثلا الصورة مستوية والعياذ بالله جل وعلا، إن كان هؤلاء يعني يهود فهؤلاء مرتدون الذين فعلوا بأهل السنة ذلك. فأتخيل هذا الجريح الذي يسكن الآن في الصفيح، وهدمت أطلاله وهدمت دياره، وينظر إليها في يوم عيد كان يعيش في ثراء وكان يعيش في أمن وأمان، فيقف عليها ويسأل عن أهلها، ما يجد راحة بل يجد قبورا والعياذ بالله جل وعلا، ورى دماء وأشلاء. فتخيلت نفسي ذلك، فقلت وأنا أقف على أطلال هذه الديار، يا دار ما فعلت بك الأيام، حتى طواك من الهموم ظلام، ما بال ربعك أقفرت عرصاته، وعلاه من بعد السرور جهام، وعدت عليك العاديات فلا ترى حسا، وغطاه هناك قتام، طال السكون عليه حتى خلته قبرا تخيم فوقه الآلام، يا ليت شعري أين ولى أهله، بل أين ولت هذه الأيام، وبأي أرض قد أقاموا ويحهم، هيهات يهنأ للغريب مقام. ويأتي العيد عليه لا مستبشرا كلا، ولا حتى هناك طعام، وشرابه كأس تفيض بدمعه، وطعامه عند الطوى أوهام. ولذلك فإني داع بإذن الله جل وعلا، ليس على الديدن ولكن لأهمية الليلة، ثانيا لإخواننا بإذن الله جل وعلا، فأبدأ بنفسي وبإخواننا جميعا، فأقول اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، مساكين فأعزنا، اللهم فرج كروبنا، واهد ضالنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، اللهم أعد لنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ رجالهم، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ أطفالهم، اللهم احفظ ديارهم، اللهم احفظ مساجدهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم اطرح عليهم صبرا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، دعوتهم اللهم يا رب أطعم جائعهم واسق ظامئهم وصبرهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر واجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. واحفظ قناة الحكمة، اللهم احفظ قناة الحكمة، اللهم احفظ قناة الحكمة، اللهم ثبت أركانها، اللهم اجعلها منبرا صادقا خالصا لوجهك الكريم. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخ الكريم، بارك الله فيك على جهدك معنا طيلة شهر رمضان. نسأل الله أن يجعل هذا البرنامج في موازين أعمالك ثقيلا يوم تلقاه. أعزائي المشاهدين، نشكركم كثيرا على متابعتكم لحلقاتنا في برنامج العالم الآخر. بإذن الله عز وجل نهنئ كل المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر غدا، ونقول لإخواننا في الدول التي لم تحتفل بعيد الفطر غدا أتموا صيامكم على خير، ونهنئكم بعيد الفطر بعد غد. نستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، والجن خلقهم الله جل وعلا من النار،
له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا:
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.